وأي انتقاص أو أي عبث أو أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق أو سلبها من أي فئة من فئات المواطنين هي جريمة بشعة تجعل من الدستور رصاصة ورق لا تعني شيئا، لأن الحقوق الأساسية هي الدستور وهي روح الدستور. وما سميت حقوق أساسية إلا لأنها هي الحقوق التي لا يمنحها إنسان ولا يستطيع أن يسلبها أحد من أحد، لأنها حقوق طبيعية. والهيئة التي تضع الدستور سميت بالهيئة التأسيسية، والدستور سمي بالقانون الأساسي. وبلادنا اليوم تمر بفترة عصيبة، تمر بفترة وهنالك محاولات مجرمة من الطائفية التي عبثت بمصائر هذا البلد، والتي تريد أن تسيره في اتجاهاتها الخاطئة. واستغلت الطائفية جهل الفقهاء وجهل رجال الدين بالدين، استغلت الطائفية لمصلحتها تزوير الدستور، وهي تسعى وتجري لاهثة لوضع دستور يخدم أغراض الطائفية، ويمد لها في هذا العبث جبهة الميثاق الإسلامي. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، وسأترك المجال للأستاذ محمود فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني ويسر زملائي أن تتجدد لنا زيارة لهذه القرية الطيبة لزيارتنا الثالثة. وكان عهدنا بالحديث في القرية من النادي، أعتقد أننا نحن اتصلنا بالنادي في وقت ضيق، ما أمكن أن يكون فيه الإجراءات المطلوبة عادة مع اللجنة وتقرير المسائل لتكون هذه المحاضرة في النادي حسب ما عودنا نادي الجيلي. ولما كانت هذه الليلة سلسلة، حلقة من سلسلة وأسبوع الحقوق الأساسية، والأسبوع بدأ أمس يوم الخميس في دارنا، وأصبح الأسبوع كله ملان لغاية يوم الخميس المقبل، وكنا خصصنا ليلة الجمعة للجيلي، اضطرينا لأن ننفذ في هذا البيت، بيت الشيخ سعيد وبيت الشيخ الصديق، في الحقيقة مما يضيف لشرفنا وإعزازنا أن تقوم المحاضرة دي في بيت دين قديم. ونحن نرجو الله أن يصل مستقبل هذا البيت بماضيه، وأن يجعل الأخلاف أبرك من الأسلاف، وأن يجعل الدين في بيوته دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأعتقد أن هذه التجربة تجربة مفيدة، جاءت بتدبير إلهي لم تكن من تدبيرنا، أن تقام حلق العلم والدين في البيوت كما تقام في المساجد، كما تقام في الأندية، عمل أطيب من أن تكون دائما محصورة في الأندية. ولعل هذه التجربة تغرينا بأن نحاول أكثر مع وجود النادي واستعداد النادي دائما كما عودنا لأن يفسح لنا المجال. حديثنا في هذه الليلة كما قلنا هو حلقة من سلسلة بتستمر 7 يوم. ابتدت يوم الخميس حايمة على أندية العاصمة، ما في محاضرة طلعت من أندية العاصمة إلا المحاضرة دي لقرية الجيلي، ثم بعد ما تطوف لغاية يوم الأربع ترجع يوم الخميس لتختتم في دار الحزب الجمهوري في الموردة بدعوة للهيئات والأحزاب والأفراد المثقفين المهتمين بأمر ده ليتحدثوا بعد ما يقدم الحزب وجهة نظره، يتحدثوا كل حسب وجهة نظره، ولعله الناس يطلعوا بحاجة يتفقوا عليها يكون عامة، زي مثلا ضرورة الحقوق الأساسية. ما من حزب إلا بيوافق على أنها ضروري تكون متوفرة، يتفقوا على حاجة والحاجة اللي بيختلفوا فيها يتفقوا على أن يختلفوا فيها، يصيروا الناس في إنجاز. وأعتقد أنه الوقت في المرحلة الحاضرة وقت خطير، بمعنى أنه نحن مقبلين على بسرعة لنمرر الدستور، والدستور معرض في تمريره لاتجاهات كثيرة ونعتقد أنها خطيرة. هناك الرأي اللي يقول أنه توصيات سنة 67 اللي قدمت للجمعية التأسيسية الماضية في يناير سنة 68 وأوشكت أن تصبح دستور لولا أن الجمعية التأسيسية انحلت بالصورة اللي بتعرفوها كلكم، التوصيات دي في ناس بيعجلوا بأن تمر. في اتجاه للدستور الإسلامي، في اتجاه ثالث للدستور العلماني، والمسألة اللي بتكون خطيرة هي أنه إذا مرت توصيات سنة 67 والأحزاب الكبيرة وراء تمريرها بيكون في تزييف للديمقراطية، تزييف كبير. أخطر من ده أن يمر ما سمي بالدستور الإسلامي وهو في حقيقته ما هو دستور إسلامي. المسألة الخطيرة هنا تتعلق بتمرير الدستور الإسلامي هو ما يكون إسلامي، يكون صورة من الجهل وصورة من الغرض، تغلف قصور الحاكمين عن أن ينهضوا بأعباء الحكم في البلد، تلبس قداسة من الإسلام تفرق الناس ولا يستطيعوا أن يجتمعوا على نقدها. الدستور العلماني ما في خطر من أنه يمر، دعاته بيكونوا أقلية. الدستور هو في الحقيقة زي مفهوم جديد على الناس. نحن بطبيعة الحال السودانيين ما عرفناه كشعب إلا بعد الاستقلال. استقلالنا كان على مرحلتين، مرحلة الحكم الذاتي ومرحلة الحكم الوطني الكامل. الحكم الذاتي كان سنة 53 في فبراير سنة 53 لغاية يناير سنة 56، 3 سنين. في يناير سنة 56 دخلنا عهد الاستقلال الكامل، في عهد فترة الحكم الذاتي كان الحاكم العام هو الرأس الدستوري. الحاكم العام كان رأس الدولة في 3 سنين. بعدين لما أعلن استقلال البلد الحاكم العام انتهى، جاء مجلس السيادة، بقى عندنا مجلس جمهوري يتولى المنصب الدستوري أو رئاسة الدولة. من سنة 53 نحن بنتكلم عن الدستور، ما قدرنا نعمله لغاية المرحلة الحاضرة. ويمكن الإنسان أن يقول برضو مش رح نقدر نعمله لغاية ما يكون فيه حركة أكبر مما عندنا من الوعي. الدستور دائما يمشي مع الاستقلال، والاستقلال النظيف في الديمقراطية. نحن ما سمعنا به قبل سنة 53 لأنه كنا تحت حكم استعماري. الحاكم الأجنبي هو صاحب مصيرنا هنا، أمورنا في إيد الأجانب. لما جينا في فترة الحكم الذاتي كان وضع الدستور تمهيد لفترة الاستقلال اللي كانت تبتدي من سنة 56 كما مخطط لها في اتفاقية القاهرة المشهورة. الدستور مش قانون اعتيادي. من النقطة اللي قلناها يظهر لكم أن الدستور مش قانون اعتيادي، يعني في وقت الإنجليز القوانين فيه، الحاكم المستعمر كان بيحكم بقوانين لكن ما في دستور. هذا يميز لكم الفرق بين القانون والدستور. ما في مجتمع أصله إلا يكون عنده قانون، لكن ما كل مجتمع بيكون عنده دستور. المجتمع الحر اللي بيحكم حكم ديمقراطي يكون عنده دستور. الدستور ما هو قانون اعتيادي لأنه هو القانون الأصل. الأصل اللي بتتفرع منه القوانين هو الدستور، زي مثلا ساق الشدرة يقوم بيرتفع فوق وجه الأرض، بعدين تتفرع من الساق الفروع، والساق من الأرض بغذي الفروع. لولا الساق ما تنشأ الفروع في الشجرة. هنا الدستور زي ساق الشجرة دي، والقوانين العادية فروع، وده سموه القانون الأساسي. الدستور اسمه القانون الأساسي لأنه بنص على الحقوق الأساسية، ولأنه أصل بتتفرع منه الفروع. أساسي معناه أصلي، معناه زي الساس. لما نقول الساس ما بتبني بيت انت إلا على الساس، ما بتتفرع فروع من التشريع إلا على القانون الأساسي أو الأساس. سمي القانون الأساسي لأنه بنص على الحقوق الأساسية، والحقوق الأساسية سموها أساسية زي ما قال أستاذ زنون لأنها حقوق بتولد مع الإنسان. في الحكم العادل ما بتسلب منه ولا بتمنع له، هي حق طبيعي. هنا هي حق الحياة وحق الحرية. الإنسان بيولد، ما في إنسان آخر بيمنح الحياة. في أي شريعة عادلة ما في إنسان بيسلب منه حياته. مع الحياة تمشي الحرية، لأنه نحن حياتنا مش حياة حيوان. الحيوان عنده حياته والسلام، حريته الباقية هي في أن يعلف، إما أن يكون سايم في الخلا يرعى أو يكون مربوط يعلف. الإنسان ما هو بالصورة دي. الإنسان من كمال حريته، من كمال حياته الحرية. لذلك جاءت الحياة والحرية. والكلام المشهور عن سيدنا عمر بن الخطاب عندما واحد من أقباط مصر تظلم من ابن عمرو بن العاص، اشتكى عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. دي العبارة المشهورة. هو في الحقيقة الإنسان بيولد حر، لكن بيولد ضعيف، الضعيف محتاج، المحتاج بتنقص حريته. لكن كل مجهودنا عندما نتعلم، عندما ننظم حكوماتنا، عندما نسور لنستقل، عندما نغير الحكم، عندما تجي ثورات، كل مجهودنا أن ضعفنا ينسد بما يقوينا عشان نكون أحرار. الحكم الديمقراطي أكثر ما يسد عجز الإنسان ليمكنه من الحرية. والحكم الديمقراطي في الحقيقة هو حكم الإنسان الراقي. انتوا بتسمعوا ناس يقولوا أنه نحن عايزين الدستور الإسلامي، ما عايزين ديمقراطية، الإسلام مش ديمقراطي، الإسلام ما محتاج للديمقراطية ولا للاشتراكية. حتى في الكلام الأخير عندنا نحن هنا في التوصيات بتاع السنة 67، بعض الناس بيعتبرها دستور إسلامي. انتوا شفتوا مثلا الأستاذ حسن الترابي كان عايز أن اللجنة القومية الحاضرة تنحل ويرجعوا الناس ليقدموا مسودة الدستور سنة 67. السيد الهادي، السيد إسماعيل الأزهري، الناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي عايزين دستور سنة 67 يمر على اعتبار أنه إسلامي. هنا في عندنا هيئة قومية للدستور الإسلامي الكامل، رئيسة السيد الدردير محمد عثمان العمرابي القاضي المدني الماضي وعضو مجلس السيادة في الفترة الماضية. هيئته بتقول أن ما عايز حكاية ديمقراطية واشتراكية في الدستور الواردة في التوصية نمرة 1. دستور سنة 67 فيه توصية تقول السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية على هدى الإسلام. هو قال ما عايزين ديمقراطية واشتراكية لأنه الإسلام ما ناقص للديمقراطية والاشتراكية، عايزينها تكون جمهورية إسلامية. وأنا أفتكر أنه الناس بيحتاجوا ليقيفوا شوية. نعم أنه الديمقراطية مش كلمة عربية، الديمقراطية كلمة إغريقية، لكن المحتوى اللي بتقوم عليه الديمقراطية حتى عندما نشأت في أوائل عهدها اللي هو قبل المسيح بزي 300 سنة قامت على أساس أن الناس يكونوا حكام لأنفسهم، يعني زي قرية الجيلي يكون عندها قاعة كبيرة لاجتماعات المواطنين يشاركوا في سياسة تسيير القرية. وزمان ما كانت الدول كبيرة، في حاجة اسمها حكومات المدن، يعني زي مدرمان حكومة براها دولة، زي الخرطوم دولة، زي الخرطوم بحر دولة، زي الجيلي دويلة، لكن عندها استقلال بالصورة دي. ما كانت الديمقراطية بدت بصورة بسيطة لكن قايمة على أن المواطنين كلهم يجتمعوا ليشاوروا وينتخبوا من يريدوا ويعارضوا ويضعوا الميزانية ويراقبوا الصرف. دي نشأت الديمقراطية بالصورة دي. مشت لقدام، اتطورت، ما هي صورة واحدة، طورت الديمقراطية لغاية ما جاتنا نحن في الصورة اللي انتو شايفينها بعد ثورة اكتوبر، تقول انه كل مواطن ومواطنة بلغ او بلغت من العمر 18 سنة يكون لهم حق التصويت. اتسعت المسألة اللي كانت في مدينة أثينا اللي تكون على البلاد عامة، نحن 14 مليون، الامريكان زي 200 مليون، الانجليز زي 60 مليون، مهما كانت سعة البلد اتسعت رقعة الديمقراطية. بعدين جاءت أساليب كثيرة لتجعل المشاورة أو المشاركة في الحكم ممكنة. جاءت صورة الانتخابات اللي انتم بتعرفوها. يبقى المحتوى بتاع الديمقراطية الغرض منه أنه الإنسان يكون كريم، يكون حر. أصل القاعدة بتاعت الحرية أنك أنت تكون رقيب على حريتك. إذا أنا وياك انتخبنا إنسان حاكم ومشينا نمنا ليراقب هو مصالحنا، ليراقب حريتنا، حتى لو الإنسان ده أكمل الناس، الحرية ضالة. ما في، دي قاعدة في الحرية، ما في إنسان هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الناس الآخرين، ودي حاجة طبيعية في النفوس. مهما كان الإنسان اللي انت بتوكله عليه يكون هو حاكمك، السلطة المطلقة تفسده. يعني قالوا بعض الجماعة العارفين، قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قال لأنه شاف أنه مطاع. واحد من الصوفية قال كل واحد مننا في نفسه أن يقول ما قاله فرعون، لكن فرعون استفز قومه فأطاعوه فقالها. ولذلك تلقاه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ده الخلاه استبدى. ما من حاكم انت تسلم السلطة وتجلس اعتمادا على أنه يصلح إلا يفسد. السلطة المطلقة مفسدة للحاكم. هتجد أنه الوضع الديمقراطي وفي الحقيقة احتراز من أن تكون في استبداد بالشعب، استبداد بالناس. هذا يقول أنه الحاكم يجب أن يعرف أنه مراقب، يعني إحنا بنستطيع أن نحاسب، بنستطيع أن نعزل. محتوى معنى الديمقراطية أن يكون الشعب هو المتولي أمور نفسه. جاء تعريف أخيرا للديمقراطية بعد توسيعها، هي ما عندها صورة واحدة بالمرة، وما عند ما في جهة معينة هي صاحبة الفضل فيها. لو جيت لأي صورة من صورة لجيت لها حتى في بداياتها، ما في الأقاريب مش أول من اخترعها، لكن بتلقى أنه ظهرت بعد ما كانت في صور صغيرة، فهي مستمرة في التغيير. حتى نحن في ممارستنا لها في الفترة الأولانية من سنة 56 لغاية الآن طرأت عليها تغييرات كثيرة. جاء تعريف لها قالوا الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب، ده يمكن أكبر تعريف لها. لكن ده كأنه المثل الأعلى، الشعب ما كل يمكن أن يحكم نفسه، لابد أن يكون في حاكم. الحاكم ده بتجد ديمقراطية في عهدنا إذا كان اخترناه وشعر بأننا نحن بنغيره. قالوا الديمقراطية العملية هي زي مسألة جيتنا نحن هسع بالبص ده مثلا، نحن قريبين من 20، ما كلنا 20 جينا عشان ما نمسك الدركسون، ما ممكن نمسكه كلنا، نحن قعدنا في مقاعدنا. لكن قلنا لمصطفى الأخ اللي جمعنا من هناك نحن ماشيين الجيلي، ما يمكن يمشي بين الإسوبة، لابد يجي الجيلي الحاكم بالصورة دي، الناس ينصبوا لكن يعمل إرادته. إذا كنت عرفت أن الديمقراطية هي دي، لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول الديمقراطية الإسلام ما عايزها، بل الحقيقة هي الإسلام، حكم الإسلام هو الديمقراطية. لأنه إذا قلت أنت الديمقراطية هي الحكم اللي بيكون فيه للإنسان كرامة، الإسلام جاء لشنو لغير كرامة الإنسان؟ القرآن أشرف الكلام نزل لكرامة الإنسان. الحكم اللي بيكون فيه للإنسان كرامة إسلام. تجي الحقيقة لما تجي تفهم في الديمقراطية تلقاها يعني محتوياتها وحتى ألفاظها تجي من الإسلام. قالوا الناس العارفين بدقائق المسألة دي، الديمقراطية هي النظام اللي بيديك فرصة لتمارس العمل لتخطئ وتتعلم من خطأك، لأنه أنا وياك ما بنكون أحرار لو كانت يدينا مغلولة عن العمل، نحن بنكون أحرار وبنكون علماء إذا كان عندنا فرصة لنعمل ونخطئ ونتحمل نتيجة خطأنا ونتعلم من الخطأ. لذلك قالوا الناس الدقيقين في المسألة دي الديمقراطية هي حق الخطأ، الدكتاتورية ما بتديك حق الخطأ. الدكتاتورية تيجي تقول لك والله شعبنا ده ما بيقدر يحكم نفسه ولا هو رشيد، وكل ما نديناه فرصة يختلف، وتبقى مسائل الأحزاب الكثيرة والفتن. دحين أحسن حاجة نحن نصف مسألة الديمقراطية دي لأنها ما بتناسبنا، يجي حكم دكتاتوري الحكم الدكتاتوري ما بيديك فرصة الحرية. انت شفتوه طبعا الحكم العسكري ما كان يمكن واحد ان يقوم الكلام ده في مقام زي ده يتكلم. الاجتماع ما يزيد عن 5 ممنوع. الاحزاب انحلت، الاندية ما في 6 سنين. ده معنى حق الخطأ. الديمقراطية بتديك فرصة لتعمل وتخطي، بعدين بتتحمل نتيجة خطأك. نتيجة الخطأ في العقوبة بتعلمك لتكون عينك مفتوحة لتتعلم من خطأك. تعال شوف الحديث النبوي قال: إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. وفي تعانقنا المعاني بالصور دي. الناس اللي بيقولوا الديمقراطية ما عايزينها إلى حد بعيد بيسيئوا إلى فهم الدين وإلى الإسلام. الإسلام مش 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 فكرة بجانب الأفكار الثانية، هي الحقيقة الفكرة المهيمنة. كتابنا مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. صدق لما بين يديه من الكتاب مش التوراة والإنجيل بس، كل الكتب القرآن محتوي عليها ومهيمن عليها. فنحن لما نجي نقول أنه الديمقراطية ما عايزينها والاشتراكية ما عايزينها، بيكون فهم رديء خالص للدين نفسه. تجي للاشتراكية برضو قالوا نحن ما عايزينها. والاشتراكية بتجي في حقوقنا الأساسية هسا، ممكن نقول عليها كلمتين. الاشتراكية برضو نظام قديم لكن نشأ مع الروس في الثورة الشيوعية. مش الاشتراكية معناها الماركسية ومعناها الإلحاد. الاشتراكية عندنا في ديننا، عندنا حقيقة. لما تجي انت مثلا القرآن قال: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل أنفق العفو. العفو كل ما زاد عن حاجتك الحاضرة، ده تفسير النبي لها وعملوا بها، ما بيدخل رزق اليوم لباكر. الحكمة شنو؟ الحكمة أنه إذا كان هو عنده رغيفين هو يدعش بواحد، ما بيدخل الرغيف الثاني لبكرة، لأنه يجوز يكون الجار المجاور له بيت القوة جايع للرغيف اللي هو بيدخره. فإذا الحاجة اللي بتزيد عن حاجتك الحاضرة دينا وجب أن تصرفها دينا مش شرعا. هنا ده أصل ديننا. بعدين الشريعة نزلت للطاقة، جاء من الأصل ده: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فبقت آية يسألونك ماذا ينفقون، دي شريعة نبينا. أصلا ما زكى في أقل منها ولا يتزكى بأقل منها. الأمة اللي ضعفها يتجاوزوا لها، يمكن الإنسان أن يدخر رزق اليوم ورزق الشهر ورزق السنة، المقصود بس يزكى. ومن الزكى بالمقادير المعروفة يبقى ده ما كنز ولا ادخار بالمعنى المكروه شرعا، لكن دينا على حسب المستوى مطلوب أن الإنسان ينفق كل ما زاد عن حاجته، بس ما بيكلف ما لا يطيق. الشريعة لما نزلت من الأصل ده لأنه النبي بيقدر والناس ما بيقدرون. الاشتراكية هي النظام الاقتصادي اللي بيكون ليك انت ولي انا حق، مش انت ليك حق وانا لي الصدقة. جات الحكاية تاني لكرامة الانسان. اذا كان انت ليك حق وانا لي الصدقة، انا ما كريم زيك، انا محتاج. وجنبينا بلغ في المسألة دي قال: الصدقة اوساخ الناس، وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. التبليغ الجيد جدا في النقطة دي، التنفير منها والإشارة بأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. أو نحن نعرف أن نبينا ما عايز يكون هو وآله طبقة فوق الناس، شمائله كلها أنه عايز يكون زي الناس، عايز يكون مع الناس. قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهنا من التربية دي ما ممكن يكون غرضه أنه هو وآله ما بيأكلوا الزكاة ونحن نستمر ناكلها، لكن قال في وقت الضرورة ذاك شرعت، يوم يجي الوقت اللي يمكنك أن تعف عنها وجبا تعف. والحقيقة التنفير منها كمان في مستوى البلاغة النبوية أوساخ الناس. زي ما مثلا واحد يجيب طش ويجيب جردل ويجلس في الطش ويغتسل، الموية اللي بتنزل منه في جردل في الطش لا يمكن أن تطيب نفسه بأن يشربها. خلي عنك اللي يشربها زول غيره. تلقى انه الاشتراكيه لما بتقول على انه انت يكون لك حق وانا يكون لي حق، الفقير له حق، دي مجال لكرامه الانسان. والحقيقه انه الحاجه هي ام الرذائل كلها. انا مثلا فقير وانت غني، انا بنتظر الصدقه بتاعك، انا في الداخل فعلا في حقد عليك مني، في ضغينه برضو، في حاجات تضطرني ان اتزلف ليك واتذلل وانافق. كل اسماء صور السلوك السيء السبب فيه الحاجه، لكن الحاجه المجتمع بيمشي ليك فيها كل وقت، ما من الاول ممكنه. لما جات شريعتنا العرب ما كانوا بيعرفوا الزكاه كليه، انت غني مالك بتاعك، تدي او ما تدي دي حاجه تخصك، ما في حكومه ولا قوانين. لما جاء الاسلام وفرض عليهم حاجه سماها حق الله، تؤخذ من الغني ترد على الفقير، وهي العشر مثلا او ربع العشر او نصف العشر حسب الاعيان المعروفه، بقد ذات مشقه على الناس، لتعرفوا أن الحاجة كانت الأصل في المجتمعات. لكن باستمرار المجتمع كله ومشي لقدام بتكافل الفقير، ياخدوه الناس معاهم. أشوفها حديث نبينا في الموضوع ده، قال كان الأشعريون إذا أملقوا وعندهم ثوب وعندهم زاد فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسوية، أولئك قوم أنا منهم وهم مني. وقال في حديث ثاني رواه ذو الحذيفة بن اليمان، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال من كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له، من كان له فضل ظهر بعير يعني اردف أو اديه فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذهب يعدد الفضول حتى ظننا أن ليس لأحد حق في فضل. ده روح الدين، لكن ما شرع لأن الوقت ما جاء. أو دي الاشتراكية. الاشتراكية أن يكون الناس أشراك في خيرات الأرض، وأن يكون للفقير حق. الديمقراطية أن يكون الناس أشراك في السلطة، ألا يستبد واحد على الناس بالحكم. دي المحتويات بتاعتها. الألفاظ ما مهمة، القرآن في الحقيقة ما كله عربي، القرآن أخذ من الألفاظ العبرية كثير، ما هو من الدين ولا من سعة الفهم الديني أن يقول أنه دي لفظة مش عربية، دي لفظة إغريقية أو ده عمل شيوعي. الشيوعية يمكن أن ترمي إلحادة بعيد، لكن الاشتراكية نظام اقتصادي جيد. هنا دي من الحقوق الأساسية اللي بتمشي مع الحياة. النظام اللي بيكون ديمقراطي واشتراكي هو اللي بيقوم على الحقوق الأساسية اللي بتخلي الإنسان كريم. والديمقراطية طبعا هي موضوع كلامنا المباشر، لأن الدستور معناه دائما القانون اللي بيمشي مع الديمقراطية. والدستور هو القانون الكبير اللي بينسق علاقة الإنسان مع الدولة. القانون الاعتيادي علاقة الإنسان بالإنسان الآخر. اثنين الشاجر في قانون لينصف المظلوم من الظالم. لكن الدولة ظلمت إنسان، هذا القانون الأساسي. علاقة الإنسان بالدولة لألا يكون فيه ظلم واقع على الإنسان الفرد. مثلا زي ما أنتم شايفين الحزب الشيوعي مثلا ظلم من الدولة، رفع مسألته للقضاء، بعدين القضاء قال أنه ده خرق للدستور، جاءت مسألة المخالفة الدستورية. فالدستور إذن هو القانون الأساسي الكبير اللي بيقوم ليجعل الناس كرام، وده زي ما قلنا عليه مفهوم جديد، والمفهوم الجديد ده روح الحقوق الأساسية. إذا جاء أي وضع ينقص الحقوق الأساسية، الخطر فيه كبير في أننا نحن نكون ما أنا محكومين حكم ديمقراطي، لكن مغفلين بأنه حكامنا يقولين دي الديمقراطية. أو يقول أنا ضد الديمقراطية ويعيسوا في الأرض فساد، ما نستطيع أن نعمل نحن حاجة في مراقبتهم. المسألة اللي نحن بنقول عليها أنها خطيرة في أن الدستور يمر دستور خطأ، ما في أي حاجة تمنع حدوث مرور الدستور الخطأ إلا إذا وعيتنا وإنت. ما في أي حزب لا يمكن أن يرعى مصالحنا إلا إذا كنا نحن في القاعدة بنحاسب القمة. وأنا أفتكر الكلام ده ما بيحتاج واحد يكلمكم عنه كثير لأنكم عارفيني. تجي الأحزاب ويقول لكم نحن برامجنا بالصورة الفلانية، نحن بنعمل وبتنتخبوا أنتوا النائب. النائب ما بيجي راجع عليهم ولا بيعرف عن مصالحكم حاجة. أنتوا هنا واعين وقريبين من المدينة وناسكم بيكونوا بعض الشيء يختشوا، لكن في الغرب في الشرق في الشمال في نواب بيرسلوا من الخرطوم، الواحد ما عارف المنطقة هنا، ما عارف مشاكله ولا مصالحه ولا بهمه في الحقيقة، ولا عنده ولا ليهم، لأنه إذا عنده ولا يكون لرئيس الطائفية اللي قال له، عرس الطائفية يقول للناس نائبكم فلان انتخبوا، ويجي فلان ده ما يرجع لهم ثاني اطلاقا ولا يعرف عنهم حاجة، بل الحقيقة ينجوا في الخرطوم يستغزرون ولا يقابلون. أحزابنا قايمة على الصورة دي، قايمة على تنظيم طائفي قمته مصلحته تختلف عن القاعدة، بل الحقيقة أن قمته مستغلة للقاعدة. نحن إذا كان جرى وضع دستور جاهل بالصورة دي بيبقى فترة كبيرة جدا قبل الناس ما يستطيعوا أن يتخلصوا منه. المثل اللي بتمنع من مجيء الدستور هو أنه أنا وإنت نوعى لنعارض الدستور الجاهل. نحن بصورة خاصة يعني نحن الجمهوريين بنعتقد أنه البلد ده ما عنده فرصة إلا بالدستور الإسلامي، لكن مش الدستور الإسلامي بتاع الطائفية، مش بتاع العلماء الماشيين مع الطائفية، مش بتاع فيصل، مش بتاع الناس اللي بيستغلوا الدين للسياسة. الطائفية لما نحن نتكلم عن الطائفية المسألة بتعني النظام اللي بيقوم على الدين، لكنه في حقيقته تقديس رجل الدين الفوق، ما بيسأل عما يفعل. بل الحقيقة نحن ما بنناصره لأنه بنوزن كلامه، نحن بنناصره لأنه هو أمرنا، نحن بنعتقد هو صح ولا غلط. نحن بالصورة دي الطائفية عندنا وأحزابنا قايمة على الطائفية. حتى الوضع السياسي لما انبرز حاول إبرز مثلا زي سيد إسماعيل الأزهري 10 سنين رجع للطائفية مرة تانية، لأنه حتى في تنظيم الماضي كان طائفي، بمعنى أنه سيد إسماعيل الأزهري يعمل ما شاء في الحزب. هذا تفكير الطائفية، وأصله الإنسان كرامته أن يكون حر، مش كرامته أن يقول له نحن عملنا كده ويسكتوا عليها. لما كان التنظيم ده في أصله طائفي بعد ما برز من الطائفية 10 سنين رجع تاني. هنا أنتوا شايفين مثلا السيد الصادق قال أنه عايز يصف الطائفية وقام عليها ضدها بالصورة اللي أنتوا شايفينها، هسه رجع لنفس الموضوع، مما يدل لكم على أن محاولتنا ما قايمة على أسس، ما قايمة على أصول. نحن طائفيين، مخ عظامنا ده اللي بيجري فينا بالصورة دي يتربى بالتنظيم الطائفي، عايز تغيير أساسي. طيب الطائفية في حقيقة على طول المدى استغلت الشعب الدين، الطائفية ما عايزة تنوير الناس. أنا هسع ما ممكن أمشي مثلا في غرية من الغرب، قرية من غرى الأنصار مثلا أو قرية من غرى الختمية، أجد فرصة لأتكلم بالصورة دي ضد الطائفية؟ ما برضو. الطائفيين زعم الطائفية ما بكونوا عايزين الكلام ده. ليه؟ الكلام ده ما تنوير للناس. لكن زعيم الطائفة إذا تنوروا الناس الطائفية بتنفض. إذا جاء الإسلام الصحيح ما بتكون في طائفية. شوفوا أنتوا الإسلام الصحيح عندما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة قال أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذه تربية الإسلام. لا يمكن أن تكون الطائفية عندها
التسامح مع كلام زي ده، لأنه الطائفية عايز الطاعة، عايز الإشارة. نحن أحزابنا ضد الوعي. الطائفية إذا كان بالصورة دي العقيدة زيفتها، لما نحن نجي نديها دستور في إيدها بقت عندها السلطة الروحية والسلطة الزمنية. الدستور الإسلامي المزيف دستور الطائفية، دستور الإسلامي اللي بيكتبوا عنه هسه على الناس، ويكون مثلا في زي مسجدكم ده يقوم خطيب يجيكم من الخرطوم أو يكون من الناس هنا يقول لكم أن نحن عايزين حكم الكتاب والسنة، نحن عايزين الدستور الإسلامي. نرسل تلغراف هسه على الجهات أو نقوي موفد، تجي تلغرافات تنشر في الصحف انت شفتوها، وتجي وفود تقابل السيد اسماعيل الأسري، تقابل السيد الهاجي، تقابل السيد محمد عثمان مرقد، عايزين الدستور الإسلامي. الناس بالحقيقة ناسنا نحن بحبوا الدين محبة حقيقية، ويمكن أن يضللوا بالدين، لكن أي دستور إسلامي يمكن أن تلتمسه إنت من الطائفين؟ والناس اللي بيتعاونوا مع فيصل مثلا، هل فيصل بيحكم بلده بالإسلام؟ الناس اللي مشوا هناك عرفوا الإسلام طلع، الإسلام ممثل في البلاد الجاهلة بصورة الصوت والسيف، الفقير يسرق بيقطع ايده، لكن الأمير بيسرق ما بتقطع ايده، والفقير قد يسرق الحاجة البسيطة المحتاج ليها هسه، الأمير يسرق الملايين ما بيقطع. دي صورة الإسلام في البلاد دي. اليمن وجد فرصة ليسور، انتوا هسه شايفين حكم الإمام بإزاء حكم الجمهورية، وانقسموا في الجبال يحاربوا بعض. اليمنية قالوا عايزين الجمهورية، الحكم المدني. تفتكروا أبو الإسلام ولا أبو جهالات طبقت عليهم باسم الإسلام؟ مؤكد أبو الجهالات المطبقة عليهم. نحن هسه ماشيين وعينينا مفتوحات لندخل في الفخ ده، لأنه في نوع من التضليل وفي عدم توعية فيه. ما في الناس اللي بتعاونوا مع فيصل ما يمكن أن يجيبوا دستور إسلامي، طائفية لا يمكن أن تجيب دستور إسلامي. الفقهاء اللي بيجوكم هنا واللي بيشوفون في كل جهة، نحن من سوء الحظ بقينا نسميهم رجال الدين، لا يمكن أن يجيبوا دستور إسلامي، بل الحقيقة هم طايا للسلطة دائما. الدستور الإسلامي هو الحل لمشكلتنا، لكن الدستور الإسلامي ما هو حاجة سهلة. هسه الإسلام ما موجود في الناس، دي حاجة برضو إذا كان ما نحن قررنا الحقيقة دي ما بنتقدم. الإسلام في المصحف لكن في صدور الناس ما في، أعمال الناس في ظاهرها أعمال إسلام لكن الأخلاق ما هي أخلاق إسلام. أو أنتوا عندكم مثلا حتى قاضي القضاة قبل شوية مشى لألمانيا الغربية ووقع عليه قرض ب6 مليون جنيه، في أسئلة موجهة له وما أعرف رح يرد عليها كيف، لكن هل تفتكروا أن ألمانيا الغربية ادته قرض حسن؟ طيب إذا كان قاضي القضاة بيجيب الربا للبلد ليدي منه الأئمة اللي بيخطبوا لكم في المساجد، يبقى الدين وين؟ نحن إذا كان انطلد علينا المسائل الظاهرة دي فعلا بنتورط في خطأ باسم الدين، لكن ما هو الدين. لسوء الحظ مثل التصرف ده ورط الناس في عداوة الدين، الناس الشافوا مثل التصرف ده عادوا الدين، بيقوا شيوعيين مثلا. نحن عندنا خيرة عدد من خيرة أبنانا شيوع، لأنهم شافوا افتكروا أنه الدين هو التطبيقات اللي بيشوفوها دي. وجات عبارة قديمة برضو من الناس اللي شافوا سوء تطبيق الدين افتكروه ده الدين، شافوا سلوك رجال الدين أخذوهم حجة على الدين. الشيوعيين قالوا الدين فينا الشعوب، العبارة دي فعلت فعل شديد، لأنه في حقيقة في مظهره في المظهر حق، في الحقيقة ما حق لكن في المظهر الظاهر حق. وانت لما تجي مثلا يجي واحد مستشرق مثلا يجي ينزل في البلد ده في السودان، يمكن أن يرصد أخلاق السودانيين ويمشي يقول ديل المسلمين وما عارف الحقيقة، ولأنه لو لاقى له واحد من العلماء بيقول له البلد بخير إسلام، أو المصريين جوا هنا قالوا النظام الإسلامي مطبق في مصر. أبو زهرة، نحن عندنا منشور راح يطلع في الموضوع ده، أبو زهرة كتب في صحيفة الصحافة قال أنه نحن بدينا نطبق النظام الإسلامي في مصر راح يزحف للبلاد العربية إن شاء الله. لما نيجي واحد مستشرق ويلاقي رجل مجبب زي ده ورجل دين نحن بنقول له ويقول له الناس مسلمين وده الدين يمشي على عبيراتنا نحن يقول ده الإسلام ويكون ظلم الإسلام. نحن مظاهرنا مظاهر إسلام، حقائقنا ما حقائق إسلام، والإسلام ما موجود إلا في المصحف، والمصحف ما بينطق. المصحف لما يدخل في صدور الرجال ويخرج من جديد مهضوم في المعارف، وربنا قال عنه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الناس اللي ما بعيشوا المصحف لا يمكن أن يتكلموا عن الإسلام، وإنتوا شايفين الحالة. الإسلام في الوضع الهسع بيدعو له الناس وفي الحقيقة جهالة عايزة تتغلف بالقداسة، جهالة عايزة تلبس ثوب القداسة. ثوب القداسة الاسم، لما يقولوا ده الإسلام بالصورة دي نحن نكون ثلاثة أو أربعة، اثنين يقولوا ده إسلام أو ثلاثة يقولوا ده إسلام، واحد يشز البشيز ده بيلقى عقوبة طبعا، يكيدوا له الناس يقولوا فارق الجماعة شز ارتد، يبقى فيه إرهاب. إرهاب باسم الدين، دي القداسة بتلبس الجهالة، ودي هسع ماشية بسرعة. نحن عايزين نتكلم في الحقوق الأساسية في الإسلام في حديث، وهي اللي ما يمكن يكون لنا نحن دستور إلا على أساسه، ولا خلاص للعالم كله إلا على أساسه. البشرية كلها محتاجة للإسلام، دي أي إنسان براغب حياة الناس وتطور المجتمع الحاضر يدركها واضحة. الشيوعية فشلت في روسيا وفي الصين، في روسيا فشل ظاهر وبقت ماشية مع الأمريكان، ردت نفسها لنوع من الرأسمالية اللي كانت محارباها زمان. في الصين في الحقيقة ما وجدت التجربة اللي تمشي لآخر الخط لتعرف المشاكل، بتتهم الصين بتتهم الروس بأنهم مرتدين مراجعين خارجين عن النظام الماركسي بالصور اللي انتم شايفينها، لكن هي في الحقيقة أمر فشل الماركسية، فشل الشيوعية والرأسمالية فاشلة. والدليل على الفشل اللي قايم عليه الرأسمالية والشيوعية أننا نحن أكثر من 20 سنة مما انتهت الحرب العالم ما قادر يكون في سلام، مما انتهت الحرب سنة 45 ما في سلام، في خوف من الحرب هو اللي خلانا نعيش في السلام. القنابل الذرية والأسلحة الحديثة الفتاكة خوفت الخصم، الأمريكان خايفين من الروس لأن الروس عندهم الأسلحة الذرية، الروس خايفين من الأمريكان لأن الأمريكان عندهم الأسلحة الذرية. إذا قامت حرب بين الاثنين بتحطموا الاثنين، من أجل الخوف ده ما في حرب، لكن باستمرار في سباق في التسلح وفي قلاقل في كل جهة. الظاهرة دي أصلا ما حصلت في التاريخ. الحرب الأولانية حرب سنة 14-19 لما انتصروا فيها الإنجليز قعدوا من سنة 19 لغاية سنة 33 هم السادة منظمين للأرض، سلطة ظاهرة، نزع السلاح ما في تسابق لغاية ما بدأ هتلر سنة 33 لغاية سنة 39 أشعل حرب اللي هي الحرب الأخيرة. الحرب الأخيرة لما انتهت ما حصل شيء زي ده، الإنجليز انتصروا، لولا أن الإنجليز وقفوا وقفتهم ديك هتلر ما كان انهزم. تاريخيا يمكنك أن تقول الإنجليز انتصروا في الحرب لكن ما قدروا يسيطروا على عالم السلام. جاءت العبارة قالوا الإنجليز خسروا الحرب، كسبوا الحرب وخسروا السلام. بيقوا في بعد ما انتصروا بيقوا دولة من الدرجة الثالثة ولسه ماشية لورا. ده دليل على حاجة جديدة، هي أن المدنية الغربية كلها راجعة فشلت، ما عندها حلول لمشكلة الإنسان. السبب هو أن الإنسان المعاصر بقت عنده طاقة كبيرة جدا، عايز الحرية وعايز الرغيف. الشيوعيين قالوا له الحرية دي كلام فارغ قبل 50 سنة، قالوا له الحرية بيتكلم عنها دي كلام فارغ، انت محتاج جعان وعريان وجاهل وما عندك سكن، ده ما ممكن يكون حرية، تعال سلمنا حريتك نحن نخطط التنفس. جاءت محاولة الاشتراكية بالصورة دي والنظام الدكتاتوري النظام الدكتاتوري كأنه الدولة اللي بتكون مكونة من 10 مثلا هي الرأس، وكل الشعب الإيدين اللي بتنفذ بس ما يفكر ينفذ، ما في حرية، حرية للدولة توجهها. الحكاية دي مشت 50 سنة. الناس الأولانيين الضاق والضيق في وقت العهد الأولاني قبل الثورة الشيوعية رضوا بها، لأنهم ما كانت عندهم حرية ولا عندهم رغيف. فالإنسان بيفكر يقول طيب أنا الحقيقة دي ما كلام كويس أنه يدوني الرغيف، نشوف المسألة كيف، لأنه ضاق الضيق ده. بعدين بعد 50 سنة جات أجيال جديدة ما ضاقت الضيق ده، لقت الرغيف قاعد، شعرت بأنه الرغيف حق، مش حاجة يدوك إياها بتمنى حريته، الرغيف حق والحرية يجب أن تكون معاه. ده السبب اللي فشل النظام الشيوعي. الإنسان الجديد عايز الرغيف وعايز الحرية، هم بنوا نظامنا على أنه في محاولة ليدوك الرغيف لكن ما في حرية. جاءت مسألة الغرب برضو فشلت بالصورة دي، بصورة أنه الغربيين الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والناس الماشيين في ركابهم قالوا أنه الإنسان الذكي والإنسان اللي عنده مقدرة على الكسب نحن نقيده ليه بالنظام الاشتراكي، هو يكسب قدر ما يقدر وراس ماله ليه، في ضرائب في أشياء زي دي معلش. بعدين هو بالصورة دي يمكن أن يكون صاحب المصنع، أنا وإنت والثالث والرابع هنا عمال عنده، لكن النظام ده قال لنا أنتوا عندكم ديمقراطية، ممكن تنتخبوا النائب بتاعكم اللي بيحكم اللي بيخرج منه الحكام اللي بيراقب الحكام واللي بيشرع، ممكن تنتخبوه. أنا وإنت محتاجين لصاحب المصنع، رزقنا عنده، الدولة ما تدخلت معه، هو من مصلحته أن ينصب ناس بعينه في السلطة ليخدموا غرضه، عمل صحف، عمل إذاعة، عمل سينما، يجيب لنا صورة من الدعاية أنا وياك نفتكر أن هذه مصلحتنا، لكن هي مطلية، هي مصلحته هو نخدمها نحن بتضليلنا. بعدين يمكن أن يقول لك الله إنت لو صوتت لفلان يكون أحسن، إنت رح تفهم الكلام ده معناه إذا ما صوتت لفلان في معاكسة لك في معيشتك، ما دام انت ماك حر في اقتصادك بتمش تصوت، قد تكون بغير كده، انا مثلا باخد 10 جنيه في الشهر واسرتي كبيره، بعدين يجي واحد يقول لي والله لو صوت لي في 70 قرش في جنيه في 5 جنيه حسب السعر في السوق، حسب انا حالتي شنو، حسب البلد، انا بشعر بانه 50 قرش افيد من الصوت، ببيع الصوت، نحن حصل عندنا هنا. لذلك بقت الديمقراطيه هناك ما في، الحريه هنا أصلها منكورة، والديمقراطية هناك فاشلة بقت حبر على ورق. الإنسان الحديث اللي هو الأجيال اللي انتو شايفينها فيها القلاقل والاضطرابات وثورات الطلبة، ده إنسان حديث عايز الحرية وعايز الرغيف. الحرية ده الجانب الروحي المفقود في المدنية الغربية القايمة على الشيوعية وقايمة على الرأسمالية، ولذلك فشلت المدنية الغربية، فشلت فشل تمام. ال 22 سنة دي ما قدرت تنظم فيها العالم معناه أنه ما عندها طاقة للتنظيم، ولذلك أصبح الإسلام البشرية كلها عايزاه. الإنسان المراقب الجيد يشعر بأنه البشرية من 22 سنة هي في التيه، زي تيه سيناء كانوا فيه اليهود بيبحثوا عن الله، البشرية كلها بتبحث. ربنا هيأ الناس لأن يتلقوا الإسلام، وموعود ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد، وموعود نبينا بأن تملى الأرض عدلا كما ملئت جوف، موعود ربنا، موعود نبينا أن ديننا جاي، لكن نحن المسلمين ما قادرين نرتفع لديننا، نحن قاصرين نشد الدين لتحت نكسب قصراننا نحن ونقول ده الدين، يجي واحد عالم جاهل يقول ده الدين، اللي بيفهم هو الدين، ما عداه ما دين. هو أمر الدين غريب، أمر الدين دقيق. الحديث النبوي في عودته برضو في الموعود النبوي بأنه قال الحديث في عودة الدين، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد انبثاقها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. غرابة الدين في التوحيد، غرابة الدين في التوحيد. قال: لما كانوا في الكعبة 360 صنم والناس حولها، نبينا جمارك عليهم قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا، ودي حكاية القرآن عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني غريب الأمر ده، بيجي يعود من جديد بلا إله إلا الله، مش بالشريعة. الإسلام يعود تاني مرة بثورة بلا إله إلا الله من جديد. لا إله إلا الله هي الدستور. الدستور الإسلامي مش في الشريعة الإسلامية، في لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي في الحقيقة تجي تلقاها في الحقوق الأساسية بصورة واضحة. لا إله إلا الله أصلا ثورة حرية. لا إله إلا الله لما جاءت على المجتمع المكي، السبب الخلى لا إله إلا الله لما جاءت في المجتمع المكي، السبب الخلت الخلى الناس اللي تمسكوا بها الضعاف، السبب الخلى الضعاف والمسترقين الرقيق والمستضعفين. عبد الله بن مسعود من المستضعفين، بلال بن رباح من الرقيق من العبيد، هم اللي تمسكوا بلا إله إلا الله. لأنها لا إله إلا الله مش مسألة عبادة بس، هي مسألة حياة ومسألة كرامة. يعني كأنه لا إله إلا الله بتقول: يا بلال، أنت وسيدك ربك واحد، وإنت عندك فرصة يا بلال أن تكون أكرم عند الله من سيدك لو كنت أتقى له منه. ده معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن الناس كلهم ربهم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما جاءت بالصورة دي تمسكوا بها ناس بلال وعبد الله بن مسعود والمستضعفين والمسترقين، لأنها عادت لهم كرامتنا الإنسانية، الكرامة الكبيرة بنتكلم عنها. لا إله إلا الله هي الدستور. والحقيقة لا إله إلا الله هي القرآن. القرآن يلف حول لا إله إلا الله كله. العبارة اللي أنتوا عارفينها عن نبينا: خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. من آدم وإلى نبينا كلهم ما اختلفوا في لا إله إلا الله، اختلفوا في الشرائع ما اختلفوا في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جابها قرآننا. القرآن لف حولها، كل آية من آياته، العارفين قالوا آيات القرآن قعدت بالطرق، كل زقاق وكل جهة ينفلت بها إنسان من لا إله إلا الله تجد آية وعد أو وعيد ترجعه. القرآن كله عايز يحقق لا إله إلا الله. يعني احنا نقول دستورنا القرآن، دستورنا لا إله إلا الله، ده معنى واضح عندنا. لكن محتواه شنو؟ القرآن. نجينا للقرآن، نحن القرآن مستويين. أيسر ما بتعرفوه عنه أنه القرآن المكي والقرآن المدني. 13 سنة نزل القرآن في مكة، قريب من 10 سنين نزل في المدينة. من القرآن المكي والقرآن المدني جاء المصحف اللي عندنا. القرآن المكي أصول، القرآن المدني فروع. قبلك نحن قلنا: يسألونك ماذا ينفقون قل الأصل، قول العفو. ده قلنا أصل، ده دين. بعدين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي الآية الفرعية اللي قامت عليها الشريعة. الآيات الفرعية دي نسخت الآيات الأصلية. من الآيات الأصلية المنسوخة مما يخص كلامنا نحن في الحقوق الأساسية، حق الحرية. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ده القرآن المدني المكي، ده الحرية. والحرية هنا في قمة أصلا ما يتطاول لها مطاول، كأنها تقول أنه لنبينا على كماله ما تبقى وصي على الناس، ما تفرض نفسك عليهم، بلغهم ذكرهم الباقي خليه لي. كأنه ربنا بقول كده، كأنه من الفهم العام أنه الحرية هي من المعزة عند في الإسلام، بحيث لا يجعل عليها وصي. كلام القبيل قلنا إذا كان في وصي الحرية راحت، إذا كان أكمل الناس ما يجعل على أنقص الناس. فذكر إنما أنت مذكر للنبي الخطاب ده، لست عليهم بمسيطر على مين؟ على المشركين، إنه هو على أن يسيطر عنهم عليهم. هذه آيات منسوخة. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي آيات منسوخة نسخت بقرآن المدينة. قرآن المدينة جاء فرع من الأصل ده، نزل من الأصل اللي يقرب للناس. هنا نسخت آية السيف، نسخت أكثر من 40 آية من الآيات اللي في مستوى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سميت آيات الإسماح 40 أو أكثر نسخت بآية السيف. آية السيف بدت عندما ربنا جرب المكيين المجتمع الماضي 13 سنة بالقرآن في مستوى الإسماح، ما استطاع المجتمع ده أن يستجيب، كأنما ربنا سحب حريته منه وجعل النبي وصي عليه لأنه شعب قاصر. جاءت الآيات اللي فيها الإكراه وبدت بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، مشت لقدام قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، مشت لقدام قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. وجاء الحديث النبوي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. وجاء عهد الوصايا، عهد الشورى. هسه دعاة الإسلام، دعاة الدستور الإسلامي يقول لك الإسلام حكم الشورى. حكم الشورى ما حكم ديمقراطي، حكم الشورى حكم الفرد الرشيد ربنا جعله وصي على الناس القصر ليربيهم ليصبحوا ديمقراطيين عندما يرشدوا. وده المعنى اللي به آية الشورى وآية السيف، نسخت الآيات الكبيرة. يعني احنا عندنا القرآن المكي في الأصول بتاعة الحكم الصورة دي منسوخ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر منسوخة حتى بالاستثناء البعادة، إلا من تولى وكفر، كأنه جعلناك عليه، جعلنا ليك عليه سلطان. أو جاءت الآيات نسخت بالصورة دي. ديننا في المستوى المنسوخ هو فيه الدستور. إذا كان نحن عايزين الدستور الإسلامي لا يمكن أن نصليه إلا بأن نتداول النسخ. الآيات القبالي فرعية وكانت ناسخة لأنها صاحبة الوقت في القرن السابع، تصبح منسوخة وتقوم الآيات اللي كانت منسوخة قبل في الوقت الحاضر. وربنا ما نزل القرآن على المستوى يدين عبس، ولا يمكن أن يكون نسخ ربنا للأصول نسخ سرمدي، لأن الأصول أكمل من الفروع. قرآننا المنسوخ أكمل من قرآننا الناسخ. القرآن كله كامل لكن بعضه أكمل من بعض، كله حسن لكن بعضه أحسن من بعض، حتى ربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالعلماء هسه ما قادرين يرتفعوا للعبارة دي، ما ممكن يرتفعوا لها، لأنه لتصل أنت لأن تعرف الأصول بالصورة دي عايز تجود العبادة بلا إله إلا الله. هم كل حصيلة أن نقروا الدين في الأسهر أو في المعهدين 12 سنة، ديننا ما بيقروه، ديننا دين عمل، ولذلك هو دين الأميين ونبيه أمي، وتحصيله عن طريق العبادة مش طريق القراءة. وجاءت العبارة فيه من عمل بما علم أو رسى الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم، العلم شنو اللي بيعمل به؟ علم كيف يتوضى توضى، علم كيف يصلي يصلي. وحتى هم فيما بعد عقدوا مسألة الوضوء ومسألة الصلاة بصور. ما كان زمان نبينا بيقول للناس فرائض الوضوء سنن الوضوء مستحبات الوضوء، كان بيتوضى قدامهم بالهيئة، هم يتوضوا في محاكاته، ويصلي قدامهم يصلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. الأعراب البسيط كان ينيخل الناقة بتاعه ويجي وعد ربع ساعة يعرف ما عليه، غاية البساطة. إيه مش يتنور أبو بكر وعمر وعلي وعثمان كل ديل ما كانوا حاجة قبل الإسلام، لما جاء الإسلام على بساطتهم وعلى أميتهم ارتفعوا إلى القمم اللي انتم بتعرفوها عنه. أدينه ده دين العمل، عبادة ومعاملة، ودي السنة، سنة نبينا هي دي. لذلك قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. ما يمكن أن يكون في دستور إسلامي إلا إذا كان الناس طبقوا الدستور الإسلامي في أنفسهم. الدستور الإسلامي إذا كان لا إله إلا الله، أنت عايز تدين يهو أديه نفسك أول، فاقد الشيء لا يعطيه. ناسنا الهسع بيلبخوا في مستوى الشريعة أن تكون هي الدستور، من المؤكد أنه ما فاهمين حاجة في الدين. يطيف جايز بعضهم جهلة ونواياهم حسنة، لكن في ناس مغرضين، في ناس بيعيشوا بالدين. ونحن لسوء الحظ عرفنا رجال الدين على مدى التاريخ، كل من حط المستوى الكبير جو رجال الدين بيعيشوا بالدين، ما بيعيشوا للدين ولا بينصفوا، وهم إمعات في إيد السلطة. ما نحن هسا الحقيقة الخطر كبير جدا مواجهنا من الناس اللي إمعات ديل الماشيين مع الطائفية ليتسوغوا لها أن تجيب لنا دستور مضلل يستغلوا فيه طيبة الشعب، ما فيه حقوق أساسية إطلاقا، ما هو دستور ولا هو إسلام، لا هو دستور علماني ولا هو دستور إسلامي. بعدين أنا وياك نضلل به بصورة مزعجة، وبعدين يجوا الشبان الأزكي يسيبوا الدين كله كله، مش يهودة يقولوا ده ما ينفع. وهسع الناس سابوه لأنه شافوا العلماء اللي بيعيشوه في الأرض أصلا ما قاموا بقضية لمصلحة الشعب. ده الإنجليز كانوا هنا، كانوا القضاة والعلماء تابعينهم، البلد ده ما حرروا أي واحد من رجال الدين بدون استثناء، حرروا الأفندية، حرروا بأساليب منها قراءة الكتب الغربية وإلى حد كبير قراءة الكتب الغربية، لكن في حرارة في أنفسهم. إذا كان جد دين بالصورة اللي بيدعو لها الناس ديل، بيكون الحقيقة الدعوة ضد الدين، يطبق الدين تطبيق جاهل، الناس اللي ما بيقدروا يصلوا لحقائق ويقولوا يهود الدين انفروا منه، يبقى البلد ده مفتوح للشيوعية تماما. الحقوق الأساسية موجودة في الدستور الإسلامي، لكن الدستور الإسلامي مش اللي بيدعو له الناس ديل. الحاجة اللي احنا بنعتقد أنها هي يمكن أن تكون الدرع الواقي لنا من التضليل باسم الإسلام، أن تهتم أنت وأنا والثالث والرابع بالإسلام. ما في دستور علماني يمكن أن يصلح لنا، لأن الدستور العلماني فيه قمم عند أهله في الغرب فشل، فيبقى مشينا نحن وراءه غلط. ثم نحن ورثة المصحف، أرجع للمصحف، خلي حاجة عنك اسم رجال الدين، في ديننا ما في رجال دين، أنت وأنا والثالث والرابع رجال دين. في المسيحية في ناس مفروض أنه لما تسألون عن الدين ويقولوا الكلمة بتاعتهم دي الكلمة الأخيرة، ما في كلام تاني، لكن في الإسلام ده ما في. الإسلام أنت وأنا والثالث والرابع رجال دين، على أن أنا مهندس أنت طبيب، الثالث ميكانيكي، الرابع زي ما يكون، الشرط فيه أنه مع مهنته دي يجيد دينه، يعرف دينه، يعرف ربه، لأنه ده معاده وده معاشه. أنت مهندس ده معاشك، إن استعملت استعمال صالح في طريق الدين ده معادك. ولذلك ما في حاجة يسمى عندها نحن رجال الدين، أنت وأنا والثالث والرابع رجال الدين. أرجع للسيرة في تطبيق تقليد نبينا، تجد مفاتيح القرآن ومعانيه ومعارفه، تناهض الدعوة الجاهلة. ما في سبيل لنتخلص من الدعوة الجاهلة إلا إذا كان نحن وعينا وناهضناها، وهي في الحقيقة قريبة لأنها قائمة على الطائفية، والطائفية هسه في الجمعية التأسيسية هي صاحبة الكلمة. إذا كان اجتمعوا الناس ذيل ووجهوا نواب اللي يمرروا دستور إسلامي بأي صورة من الصور بمر، إلا إذا كان الشعب واعي. إذا كان نحن ما واعين، نحن أجرمنا في حق بلدنا في حق ديننا، لأنه أديناه ناس يشوهوه لينفروا عنه أجيالنا المقبلة. الكلام الحقيقة كثير في الناحية دي، ما أحب أنه يطول بالصورة اللي يمكن لو تطول لو كان مشينا في تفصيله. لذلك نجتزئ بالكلام اللي قلناه، نحن برضو زي عهدنا معاكم بعتقد أنه مش ضروري يكون أسئلة الإخوان استفسار كلها في الكلام اللي أنا قلته، بس لأنه نحن ما عندنا فرص كثيرة لنجي للجيل مثلا، ولذلك لما تكون في فرصة زي دي بندي مجال للإنسان العايز يسأل سؤال في أي جهة من الجهات، بنحاول أن نرد عليه. ولو أن قضيتنا الأساسية نحن هي مسألة الحقوق الأساسية، لكن إذا كان في استفسار في ناحية من النواحي، أنا أرجو أن الأخذ النون يسمح للإخوان أن يخوضوا فيها. شكرا جزيلا.
لا أحسب أنه في مقدوري أن أضيف شيئا جديدا أو أوضح مسألة من المسائل التي قدمها الأستاذ محمود وعليه، فسنفتح باب النقاش في أي سؤال عن أي قضية. أحب أن أذكر بأن في بعض الكتب كتب الحزب الجمهوري.
السلام عليكم. أولا نحن نرحب بالندوات العلمية، تلك الندوات التي تضع طابعا خاصا لدينا، خاصة ندوات السيد محمود محمد طه لما فيها من حرية المناقشة. ثانيا أولا نحن نرفض الدستور الإسلامي الكامل، نتفق في الشيء ده أولا. لماذا؟ نرجع لأنه لا يوجد، إذا لم يوجد إسلام صحيح فنحن أيضا نرفض أن يطبق علينا دستور إسلامي كامل. إذن هنا ما في قضية بتاع الدستور الإسلامي كامل، لأنه أساسا عرفنا أنه ما في إسلام في النفوس، معنى ذلك نرفض بشدة أن يكون في دستور إسلامي. ثانيا نجل الديمقراطية، الديمقراطية بمعنى المفهوم أو كما ذكر قبل قليل، أنا طبعا حكم الشعب وللشعب بالشعب وللشعب. ونريد أن نسأل سؤال وتطرق له السيد محمود محمد طه، فنحن النهاردة في البلد دي في السودان لا نستطيع أن نقول إننا نحكم حكم ديمقراطي طالما هنالك طائفية. إذن نحن لا نحكم ديمقراطيا طالما في طائفية، إذن الحكم بتاعنا النهاردة ما ديمقراطي، لا إسلامي ولا ديمقراطي. ده شيئين مؤكدين موجودين في السودان بخير يعني وعايشات. نجي للشيء الثالث اللي هي الاشتراكية، وده أفتكر الشيء أنا الرأي الخاص إنه الاشتراكية دي في حوجة لها نحن. لماذا؟ لأنه في هذا العصر حيث المصالح وحيث تعامل الدول مع بعضها يعني البعض على أساس مصالح اقتصادية ومصالح ذاتية، فلا يمكن أن نجي من جديد ونطبق العنصريات، سواء كان هذه العنصريات من ناحية الإسلام أو من أي مذهب من المذاهب الأخرى. ولذلك فنحن بنرى أنه لا يجمعنا مع العالم جميعا إلا أن نلتقي في شيء واحد اللي هو أغلبية العالم الماشي على أسس الاشتراكية. نحن نرى أنه نجتمع في كلمة الاشتراكية، نلتقي في الإسلام اشتراكيا، نلتقي في الديمقراطية اشتراكيا، نلتقي في العالم المتحرر ذاتيا أيضا في كلمة الاشتراكية. فمعنى ذلك السيد محمود محمد طه في دعوته الإسلامية أو في دعوته زي ما ذكر قبل أيام أتى إلينا هنا في الجيل وكان يطالب أيضا بتطوير الشريعة، ونحن أيضا نطالب بتطوير الشريعة لتماشي هذا الزمن، نتفق حتى الآن في هذه الأشياء. فالشيء الآخر نحن في حوجة إليه كثير جدا أيضا ونقف ضده، نعني زي ما قلنا قبل قليل أنه مسألة الوصاية، نرفض الوصاية من جميع الأطراف من جميع المذاهب من أي مكان، نرفض وصاية من أي فئة أو أي مذهب ما. فمعنى ذلك أو زي ما قال الله سبحانه وتعالى لا يقير الله ما بقوم حتى يقيروا ما بأنفسهم، فنحن نقير ما بأنفسنا ونحيا في عصرنا هذا. فلذلك الحقيقة أنا بس حاولت أوضح أنه مثلا مسألة الطائفية ومسألة الإسلام الحكم الإسلامي وهو الدستور الإسلامي الكامل، لأنه سيدنا عمر بن الخطاب لما كانت لديه الاشتراكية كان حاضر. يا سيد أنا بس حاولت أوضح وجهة نظري ويتفقوا معي آخرون، بعضهم دارين يتكلم بعضهم دارين يوضح، يتفقوا مع بعض أول حاجة. طيب فأنا من رأيي طبعا قلت سيدنا عمر بن الخطاب لما كان في الاشتراكية كان بيطوف حوالي، طبعا القصة مشهورة جدا أنه كان المجتمع الإسلامي مجتمع الكفاية، كل إنسان ما كان محتاج لشيء، ولذلك حينما طبق فيهم الدستور الإسلامي كان على عدل. فنحن الحاجة دارين نوضحها للمرة الأخيرة طبعا وعشان الجماعة هنا ما يضيقوا أكثر، نرفض مسألة الدستور الإسلامي الكامل، وأول حاجة حق نتفق في محاربة الطائفية، بعدين إذا في أشياء أخرى ممكن نعملها. وشكرا جزيلا ومعذرة يا أخي.
العبارة الأولى في أننا نحن ما دام ما بنعيش على الإسلام، ما في إسلام، نرفض الدستور الإسلامي الكامل، ما بتكون صحيحة. لأنه هل الدستور الإسلامي الكامل هو اللي بيحدث فينا التغيير والصلاح، صلاح الحاكم والمحكوم ولا لا؟ يبقى النقطة تناقش على الأساس ده، لا يمكنك أنت أن ترفض الدستور الإسلامي الكامل إلا إذا كنت بتقصد ما نقصد نحن الدستور الإسلامي المزيف. فأنا يبدو لي أنك أنت بتقصد ده، الدستور الإسلامي المزيف يجب أن يرفض، لكن الدستور الإسلامي الكامل، الدستور الإسلامي الصحيح يجب أن يقوم، بل الحقيقة البشرية كلها محتاجة ليه. أنت جيت قلت الطائفية،
نحن ما بنحكم حكم ديمقراطي، ده كلام صحيح ما في شك فيه. نحن في الحقيقة تسميتنا ديمقراطيين في المرحلة الحاضرة من حكمنا مغالطة، لأنه الديمقراطية هي حرية الاختيار. إذا كان ورقة الاختيار دي بيقول لك ضع لمصلحة فلان يبقى الديمقراطية ما فينا، وده الوضع الطائفي. لكن ما في بديل للحكم الديمقراطي الفاسد إلا أن يصلح الحكم ده نفسه من نفسه. يعني ما يمكنك أنت أن تقول نحن ما بنحكم ديمقراطيا أحسن نحكم ديكتاتوريا، لأن الديكتاتورية بتمنعك التغيير. نحن لما حكمنا 6 سنين بالحكم العسكري ما استطعنا أن نقول كلمة، لغاية ما غلى المرجل في صدر كل إنسان انفجر في يوم واحد، يوم 21 أكتوبر، بقت ثورة. ما كل الشعوب بتلقى الفرصة دي. أهسع سوريا مثلا من سنة 48 بدت بانقلاب حسن الزعيم، 14 انقلاب حصلا بعد ذاك كلهن عسكريات، الشعب ما استطاع أن يزيل الحكم العسكري. أو أنت عندك في مصر هسع في ضيق وفي كلام تحت ضد جمال، لكن ما بيقدروا يغيروه. فالحكم الدكتاتوري لا يمكن أن يكون هو البديل. الحكم الديمقراطي الفاسد أحسن من صلاح الحكم الدكتاتوري، لأنه بتستطيع أن تغير أنت بنقدك في الكتابة في الخطابة للحاكم، لأنك بتستطيع أن تغيره بأساليب ديمقراطية، ما محتاج أنت لثورة. نحن ما بنحكم حكم ديمقراطي زي ما أنت قلت لأنه في طائفية، لكن الطائفية يجب أن نغير بالثورات اللي نحن داعي لها في الوضع ده. أنت قلت يجب أن نغير الطائفية، أنا معاك في الوضع ده. الطائفية ما بتتغير إلا بالحكم الإسلامي الصحيح. أنا قريت لك كلام أبو بكر الصديق المربى تربية إسلامية. إذا أنت عايز تغير الطائفية رب الناس، هذه جاتك للثورة بلا إله إلا الله اللي قلناها. إذا كان أنت بعثت الدستور الإسلامي الصحيح، هذا هو اللي بتولى تربية الشعب ليغير الطائفية، لتنتصر أنت على الطائفية عايز الإسلام. أنا لاحظت أنك أنت قلت مش دعوات عنصريات، وذكرت الإسلام كعنصرية. الإسلام ما عنصرية، الإسلام مذهبية، فكرة. القومية العربية عنصرية، الدعوة القائم عليها جمال عبد الناصر هسا، قايمين عليها البعثيين في سوريا، قايمين عليها في العراق، دي الفارق الإسلام وجب عنصرية العرب، دي عنصرية، دي ما بتنفع إطلاقا. لكن الإسلام مش عنصرية، الإسلام فكر. وأنا أفتكر أنت أديتنا فعلا فرصة لنؤكد المعنى اللي به، أن علماء الإسلام شوهوا الإسلام في أذهان الموظفين المثقفين من شبابنا، شوهوه فعلا لأنهم بيعيشوه على صورة منحرفة. هنا الإسلام اللي بيجي منه الدستور في الحقيقة هو اللي عبر عنه نبينا بالإسلام دين الفطرة، وربنا قال عليه، قال عنه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. شوف، فطر الناس عليها. الفطرة دي في الحقيقة ما هي عنصرية بل ولا مذهبية ضيقة، هي الإنسانية اللي بتلتقي فيها كل الناس. الفطرة دي اللي ربنا فطر عليها الناس واحدة، حتى نبينا في حديثه عن الفطرة قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني إذا كان مجوسي أو نصراني أو يهودي، هو مولود على الفطرة، هو مولود على الإسلام. الفطرة دي ديننا جاء من أجلها. الفطرة هي شنو؟ اللي بيولد عليها الطفل، هي أنه عقله ده صفحة بيضة نظيفة وقلبه سليم من الأحقاد والضغائن، دي كله طفل كده. بعدين لما نمشي في الحياة مع أبواته، إذا كان أبوه وأمه مثلا وثنيين بيبقى وثني، إذا كان نصارى بيبقى نصراني. ده المعنى اللي قال لي: يمجساني أو ينصراني أو يهوداني. بعدين بعد ما يمسخ الفطرة دي في المعيشة في المجتمع، يبقى جاء القرآن، جاء الإسلام في الحقيقة ليرجع الإنسان لفطرته السليمة تاني مرة. ولذلك قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى. الفطرة موجودة في أصل القلوب، لكن غطت عليها زي الصدى في الحديد، الحاجات اللي بنكتسبها من المجتمع اللي بنبتدي به من الأم والأب. بقى نصراني، بقى يهودي، بقى مجوسي، بقى كذاب، بقى منافق، بقى غشاش، ده الران. الإسلام جاء عشان يجي ده الران ده. ولذلك الدين اللي هو الإسلام في الحقيقة هو المنهاج اللي بيرد الفطرة دي لسلامتها مرة تانية ليلتقوا البشر كلهم فيها. وهو لما بينتصر على الأديان كلها بينتصر بالمعنى ده فيه. فده بعيد جدا من أن يكون عنصري. بل الحقيقة هو المذهبية اللي ما يمكن للناس أن يستغنوا عنها. هو علم نفس يوصل كل إنسان لنفسه لحقيقته. المعنى ده هو اللي بينبعث به الدستور في لا إله إلا الله. الاشتراكية اللي انت قلتها, الاشتراكية هي المنهاج السياسي الاقتصادي السياسية. الاشتراكية مش العمل السياسي, هي العمل الاقتصادي. الديمقراطية هي العمل السياسي. نحن في الناحية الاقتصادية لابد لنا من الاشتراكية, لأنك انت لأن تكون حر لازم يكون في الرغيف بتاعك فيه. الحاجة ما بتخلي الإنسان يكون حر, الكلام اللي قبل قلناه. لكن مش كفاية أن يكون في رغيف عشان ما تكون حر. قد يكون الإنسان بينعلف زي البهيمة في أكل لكن ما في فهم ولا فكر ولا ترقي. الإسلام جالي يقول الدنيا مطية الآخرة, كأنه قال الاشتراكية وسيلة للحرية. الدنيا يعني أن تنظم دنياك بالصورة اللي تكون مكفية الحاجة. حتى نبينا قال كاد الفقر أن يكون كفرا, كاد الفقر أن يكون كفرا. يعني الفقير إذا كان أنت تركته لفقره ما بيعبد الله, بل الحقيقة يسوء ظنه بالله إذا كان بلغ به الفقر الجوع المدقع. فتلقى الإسلام جاب النهج الاشتراكي اللي انت عايزه وفتح الطريق للحرية. لذلك الأسباب اللي انت ذكرتها كلها وهي أسباب قائمة, ما عندك سبيل إلا الدستور الإسلامي الصحيح. الدستور الإسلامي الزائف, أنا أفتكر انت بتقصده هو لما قلت ان احنا نرفض الدستور الإسلامي الكامل لأنه في ناس داعي له. انت بتقصد الإسلام الزائف, أنا أفتكر أنه يجب أن يرفض, يجب أن يرفض بوعي شديد. ما تفتكر أنه لما يجي واحد يخطب هنا كذاب أنك أنت لما ما ترسل التلغراف لتطلب الدستور الإسلامي تقصرت في حق الدين, بل بالعكس. والمسلم ما يجب أن ينخدع. نبينا قال المؤمن فطن كيس مش مغفل. هيجي واحد يقول حق يريد به باطل نحن نمشي معاه, ويزيد الصورة الخطأ. الدستور الإسلامي المزيف يجب مناهضته بأكثر مما تناهض الدستور العلماني. أنا أقول لكم الكلمة دي, أن يجي دستور علماني باطل عريان واضح أفضل من أن يجي دستور إسلامي ناقص جهالة مغلفة بقداسة. الباطل العريان أفضل من الباطل الملتحف القداسة, لأنه ده بتشوفه أنت وأنا وياك بنتفق على أنه باطل, لكن الباطل المغلف ما بنتفق عليه. فمناهضة الدستور الإسلامي المزيف دي في رأس القائمة بتاعة المواطنين, يجب أن تكون بالصورة دي. لكن ما في سبيل لها في حقيقته وكمالة إلا بالدستور الإسلامي الصحيح. أنت قلت عايز تحارب الطائفية, إذا نحن دعينا للدستور العلماني والطائفية دعت للدستور الإسلامي بنبقى خلينا ميدان الإسلام فاضل المضللين, والطائفية قايمة على بساط من الإسلام دعوة. انت عايز تسحب البساط ده من تحت اقدامه بالاسلام الصحيح مش بترك الاسلام. لذلك تلقى انه دعوتنا نحن الجمهوريين في المواجهه دي باصل حقيقي. انت قلت انه نحن جينا قبل كده ودعينا لتطوير الشريعه, ده كلام طيب ودي حقيقتها, لانه شريعتنا فيها صوره مرحليه. شريعتنا في مساله المال, في مساله السياسه, في مساله الحقوق الاساسيه, دي 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 مرحله. النظام الدستور الإسلامي ما وضع أصله. سمن سيدنا عمر بن الخطاب ما كان في دستور, والحقيقة أن الدستور ما كان يعرفه إلا نبينا, ولذلك هو المشرع الوحيد. ربنا شرع عن طريقه هو, ما شرع حتى عن طريق أبو بكر ثاني اثنين, لأنه فهمه للقرآن دون مستوى النبي بما لا يقاس. ففي العهد الماضي ما في دستور لأنه عهد وصايا. أنا قبل قلت لك لما كانوا الإنجليزين ما كنا بنتكلم عن الدستور كلية, لأنه أصل حكم ما عنده علاقة بالدستور. حكم الوصي على الناس القصر أو الاستعمار بيفرض نفسه على اعتبار أننا نحن قصر ليحكمنا بما يرى هو, ما فيه كلام عن الدستور. حكم العهد الأولاني من إسلامنا, من ديننا, من مرحلة القرن السابع وإلى يوم الناس ده, الشريعة قائمة على عهد الوصايا, عهد الشورى. هو الشورى نهج جميل جدا في أنه ربنا أمر النبي الكامل أن يكون مربي للقصة, يشاور ويخالف. الشورى معناها أن تشاور وأن تملك أن تخالف. هسع قاموا الناس اللي بيدلسوا يقولين أن الشورى ملزمة. أقروا الكتابات اللي بيكتبوها المصريين وبيكتبوها ناس جبهة الميثاق، قالوا الشورى ملزمة. ما في عهد زي ده، أصل الشورى ما ممكن أن تكون ملزمة. وإنت في البداهة اللي بتعرفها وبعرفها أنا في أي وضع سياسي، ما بتكون لك أنت هيئة استشارية لتلزمك. نحن عندنا مثلا في سنة 45 تكون المجلس الاستشاري لشمال السودان، كونوه الإنجليز لما كانوا شافوا الحركة الوطنية عايزين يقطعوا عليها الطريق. المجلس الاستشاري لشمال السودان فيه زي 30 نائب. أولا هم ما ممكن يجتمعوا إلا إذا دعوهن الحاكم العام ليه يجتمعوا ويقدم لهن الأجندة العايز يشيروا عليه فيها. وإذا أجمعوا كلهن 30 على نقطة معينة، هو عنده ما سمي حق الفيتو، يعني صوته هو يرجح بالثلاثين صوت لأنه مستشارين. وما في إنسان عنده ثقافة بسيطة يقول المستشار يمكن أن يلزمك بالاستشارة. حتى المستشار الفني، أنت بتعرفه لي، المستشار الفني ينصح في أمور فنية، الإنسان اللي عنده السلطة قد يخالف. فما في شورى ملزمة. ولذلك عهد الشورى عندنا هو عهد وصايا ما فيه دستور. الدستور مدخر في الآيات المنسوخة لأنه وقته ما جاء. فإذا كنت أنت عايزه في الوقت الحاضر ولابد لك منه، تبعث الآيات اللي كانت منسوخة لأن البشرية جات في مستواها. من هنا جاء تطوير التشريع في بعض الصور القابلة لأن تتطور لقدام.
لا شك أبدا فأن الأستاذ محمود محمد طه له تاريخ ماسع من رفاعة وعبر كوبر وإلى الآن. فلدي بعض الأسئلة التوضيحية: متى تأسس الحزب الجمهوري؟ وهل أدلى الأستاذ محمود محمد طه بصوته في أي انتخابات الماضية؟
السؤال الأول، الحزب الجمهوري تكون سنة 1945 أكتوبر 1945. السؤال الثاني، أنا ما صوتت في أي انتخابات ولا أي جمهوري بصوت، لاعتبار أنه الدعوة الإسلامية ما بتجي بالتصويت، بتجي بنشرها تطبيق عندنا ونشرها بلسان الحال ولسان المقال لغاية ما يجوا الناس المعايزين غيرها. الحكاية الثالثة، الحزب الشيوعي أفتكر دعي، هو أدانا فرصة مرة في داره في بيت المال ونحن حاضرنا، وكانت المحاضرة طبعا فيها مواجهة للماركسية ونقد للماركسية، والقاعدة استقبلت المحاضرة استقبال طيب جدا. القمة رأت أنه في خطأ في دعوتنا، نحن نتكلم في دار لنسفها الفكرة بتاعتهم. فنحن قلنا أن عبد الخالق ممكن يجي حاضر في دارنا، لكن الأخ عبد الخالق ما جاء. نحن ما عندنا اعتراض بالمرة على أنه يجي ليحاضر. نحن بنعتقد أنه الماركسية ما بتنهزم إلا إذا قابل الفكر الإسلامي الصحيح، ما بتنهزم بالقوانين وبمطاردة أصحابه واجتهاده. ولذلك فعلا نحن بنناقشهم وبنصاولهم وما عندنا أي اعتراض في أنهم يجوا. يمكن أنت باقتراحك ده أو بسألك ده ناخده كأنه اقتراح، وأعتقد أنه يمكن أن نناقش الجماعة ده اللي يجوا في دارنا. على أي حال يوم 20 عندهم دعوة ليجوا، لكن من جملة الناس الآخرين، مش محاضرة، من جملة الناس الآخرين يجوا ليقولوا رأيهم. لكن ممكن نحن زي ما قلت لك على أساس استفهامك ده نعتبره كأنه اقتراح لنوجه لهم الدعوة ليجوا زعماهم في المسألة دي.
الحقيقة أنه أنا عاوز أسأل سؤال، هو أنه نحن هسه بنناقش مسألة الدستور. الشيء المعروف انه المصحف مجتمع ما نص علينا نص معين على طريقة بتاعت حكم، بمعنى انه نحن نكون برلمان ولا نعمل جمعية ولا نعمل وزراء. بعدين المفسرين اللي فسروا لنا المصحف دي في التفسير بتاعهم ما رأينا الحكاية دي، فنحن كيف نقدر من ناحية إسلامية نعمل حاجة نسميها دستور إسلامي ونجي ندخل عليها الحاجات دي ويكون فعلا هو دستور إسلامي؟ لأنه الحاجة اللي أنا بشوفها أو الشيء اللي قريته عند الناس اللي فسروا المصحف أو في المصحف ذاته، ما رأيت في المصحف تكوين معين لوضع علشان يعيش الناس في البلد أو في الدولة.
طبعا الإسلام عنده تكوين معين لكن الدستور إذا قلت أنت الدستور مثلا أمر الخلافة، الخلافة نشأت من تفكير إسلامي، يعني مثلا نبينا قال إذا كانوا منكم ثلاثة مسافرين يأمروا عليهم واحد، لما لزم الفراش في المرض الأخير اللي التحق فيه بالرفيق الأعلى قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكانت معاه عائشة وحفصة، حتى السيدة عائشة قالت له إن أبا بكر رجل أسيف فإذا قام مكانك لا يملك أن يبكي فمروا عمر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال له تاني حتى قال له إن كنا صويحبات يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس. يقال أنه في الأسناد بلال قال لعمر هل أقيم الصلاة لأمهم أم الناس، لأن عمر كان قوي وكان ظاهر، وأبو بكر كان خفيض كان لين، الناس زي اللي يفتكروا عمر مقدم عليهم، فقام قال له أقيمة. لما النبي سمع صوت عمر قال أين أبو بكر، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، أين أبو بكر، رأي يأبى هذا الله ورسوله والمؤمنون، حتى خاف سيدنا عمر ورجع. الإشارة دي في يوم السقيفة اتخذت إشارة بأن نبينا قال أبو بكر هو الخليفة، قالوا رضيه لديننا فلا نرضاه لدنيانا، فالإسلام مؤكد فيه النظام لكن مش النظام الديمقراطي في مستوى الشريعة. دي تجي نقطتك هنا، الناس اللي انت قريت لهم مفسرين على الأسس اللي بيها الفروع هي صاحبة الوطن، التفسير قايم على الأمر ده. الفروع أو القرآن المدني ما فيه دستور، القرآن المدني لأنه فيه الإكراه، الدستور حرية، القرآن المدني فيه الإكراه، فإذا انسلخ الحشر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ومن الإكراه اللي هو دي سموها آية السيف، جات في تدريجات ثلاثة، قلت لكم جات في الأول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ده أول القرآن المدني. القرآن المكي ما فيه أي قتال، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وتجي الأوامر بأنه ما يتعرضوا للمشركين، يدعوا ويتحملوا الأذى في سبيل الدعوة، ويهاجروا ويفروا بدينهم، فروا بدينهم مرتين للحبش، لكن مجرد من هاجروا للمدينة جاء عهد جديد، العهد الجديد نسخ العهد القديم، لكن فيه الإكراه وفيه الوصاية. الإكراه على المشرك، المشرك كأنما الأمر بالصورة دي، لما ظهر في مكة 13 سنة أن الناس ما بيستحقوا الحرية، 13 سنة القرآن ينزل في مستوى الحرية، ربنا سحب آيات الحرية وجعل عليهم النبي وصي، والوصي هو اللي بيحمل القاصر على مصلحته وين أباها، زيك أنت مع طفلك مثلا، الطفل عمره 7 سنين بتحاول أنت أن تفهمه أن يعمل الحاجة اللي بتراها في مصلحته، لكن إن أبى في الآخر بتشيل لك قصبة بتدقه، ما يمكن تقول للطفل العمر 7 سنين على كيفك لغاية ما يبقى رجل، دي مسألة تانية، لكن مؤكد انت عمره 7 سنين وانت الوصي عليه ومفروض انك تحمله على مصلحته بالإكراه. الصورة كانت للأمة بالشكل ده، ربنا جاب لها القرآن كأنها رشيدة ليعلم ربنا علم تجربة، لأنه في علمه قائم الأمر ده، لكن علم تجربة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل زي ما قال. هنا لما أمرن بالتي هي أحسن 13 سنة ظهر أنهم قاصرين، سحبت حريتهم منهم، جعل النبي عليهم وصي. المشرك يقاتل ليسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. وده جاي من القرآن، في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، في المرحلة البعادة، فإذا وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لغاية ما جاء فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. في حق المشرك إذن الإكراه بالصورة دي، في حق المؤمن الشورى، الشورى عمل قاصر، عمل إنسان وصي على ناس قصر، في العهد ده ما في ديمقراطية، وما تقرأ له أنت من المفسرين كله في الحيز ده، لما أنت تجي تقول أنه كيف نحن نجي للدستور، من وين نحن مثلا، ما ممكن أنت تلقى في القرآن النيابة، لا يمكن أن تلقى الهيئة القضائية المستقلة عن الهيئة التنفيذية وعن الهيئة التشريعية، ده كله إجراءات في الحقيقة جدت فيما بعد، لكن بتلقى أنه الإسلام عايز الإنسان يكون كريم. كل القرآن جاء من أجل ده. بالمناسبة دي أنه القرآن ما غاية في ذاته ولا الإسلام غاية في ذاته. ربنا في علياه في إطلاقه غني عن نتكلم، وإنما تكلم لنفهم نحن. ولذلك قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مع القرآن ذاته وسيلة الإنسان ليكون كريم بمعرفته لربه. إذا كان الإنسان الإسلام جل يجعله كريم، أنت تلقى طوالي الوسائل اللي بتجعل اللي تجعلني أنا كريم. يعني أنت لما تجي تقول النظام بتاع الاشتراكي ده ماشي مع النظام الإسلامي، لأنه الاشتراكية بتجعل للفقير حق، مش صدقة. الكرامة جات هنا. لما أنت تقول النظام الديمقراطي هو حكمنا، لأنك أنت عايزني أشارك في حكم البلد، أشارك في الرقابة على حريتي، أكون أنا يغزان على حريتي، لأنك بترفض الوصاية زي ما قال السيد قبيل وزي ما بتقول أنت. يبقى إذن أي حاجة تتفرع من تشريعنا لتجعل الإنسان كريم هي إسلامية. المسائل دي جدا مسائل أن تكون في انتخابات بالمعنى اللي نحن بنعرفه، دي جديدة، لكن الغرض منها شنو؟ مش هي مقصودة في ذاتها. مقصود أنك أنت لما تنتخب تستعمل عقلك في الاختيار بين زيد وعبيد. مرشح مثلا في القرية دي زيد وعبيد لينتخبوا، أنت المفروض منك ديمقراطيا أن تعرف الناس ديل يا تو أفيد للبلد، يا تو أعرفهم، يا تو أقوى من سيرة، يا تو مخلص أكثر. فأنت وزنت بعدين بتكتب صوتك لتديه له. حرية الاختيار دي هي الديمقراطية. المسائل بتاعة الانتخابات جدا، المسائل بتاعة هيئة تنفيذية وهيئة قضائية كل هيئة براها. زمان كان مثلا نبينا كان هو الحاكم، هو قائد الجيش، وهو القاضي، وهو المعلم، هو كل شيء. الخلفاء جاءوا من بعده على قدمه. هسه عن النظام الديمقراطي قال السلطات كلها ما تجمع في محل واحد، زي ما قلنا قبلك السلطة بتفسد الحاكم. فالنظام الديمقراطي قال تكون في ثلاثة سلطات، السلطات دي مستقلة متعاونة، القضاة يجب أن يكونوا مستقلين، ما يكون برقيهن ولا بينقلهن ولا بيرفضهن ولا بينزلهن معاش الحاكم. لأنه القاضي إذا كان خايف ولا طمعان في الحاكم ما بينصفني أنا الضعيف منه، عشان كده لازم يكون مستقل. عشان شنو؟ عشان كرامتي أنا وكرامتك أنت. بعدين الهيئة التشريعية يجب أن تكون مستقلة لتشرع زي ما هي ترى حسب معرفتها، ما تكون عندها رغبة ولا رهبة من أي جهة. السلطة التنفيذية ما لها سلطان على الهيئة القضائية ولا سلطان على الهيئة التشريعية. ليكون الإنسان البينوب عنك عنده فرصة لأن يعمل وفق ضميره. ده كله عشان أنت تكون حر. ولذلك تلقى أنه الفروع اللي بتجي حول المسألة دي منبعثة من الأصول اللي هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقتضي كل الفروع دي. هنا من هنا أنت ترى أنه المصحف جه بالمسائل دي، لكن ما بيجي بها تنصيص. المصحف مثلا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن ما راح يقول لك في السماوات والأرض شنو. المصحف جاء لصور عامة كبيرة، والحقيقة جاء لحاجة مهمة جدا، هي أن نتنبه الفكر. نحن لما نفكر وندرك بنعمل الخير دائما لي وليك وللثالث والرابع. والخير إسلام، أصل كرامة الإنسان ده اللي جاء بها الإسلام. هتلقى أنه بقى المسائل اللي احنا بناخدها من التراث البشري الموجود قدامنا اللي تستعمله انت لقدام هو إسلام. أسعى القانون الإسلامي ما مبني على العرف. يعني ليه لما تقول تأمر بالعرف وتنهى عن المنكر، طب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف شنو؟ العرف ما تواضع عليه الناس بشرط أنه يحقق كرامة الإنسان. العرف ما تواضع عليه الناس بشرط ألا يعوق غرض من أغراض الدين. يمكنك أن تقول التعريف ده، أغراض الدين كرامة الإنسان. كل عرف وضع بالصورة دي لي سوق الإنسان لي كرامته، أو اللي هي دائما كرامة الإنسان في القرب من الله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالصورة دي يبقى ده إسلام. هنا العرف هل بسوق الإنسان للكرامة نظام الانتخابات؟ ما ممكن يقولوا مثلا لو انت وجدت انتخابات غير مباشرة وانتخابات مباشرة، الأقرب لكرامة الإنسان الانتخابات المباشرة. الانتخابات الغير مباشرة اللي بيكون فيها تعيين مثلا زي المجلس الاستشاري اللي قبل قلت لكم عليه، وفيه 18 عضو منتخب و12 بيعينوا الحاكم، يعينوا من النوع اللي بيعوق الناس اللي عندهم حرية، عوقهم من الناس اللي هو مطمئن له، مطمئن لهم. يبقى هنا ما في ديمقراطية. فالانتخابات غير المباشرة معروفة في النظام الديمقراطي، الانتخابات المباشرة معروفة. يعني انت تلقى العرف اللي قايم على الانتخابات المباشرة اكمل دينا، لانه اكثر كرامة للانسان من الانتخابات غير المباشرة. فتلقى انه الاسلام في حقيقته عايز بسعة الافق اللي بيديه للمسلم ان تاخد انت من التراث البشري كله لتبني به الجهاز اللي بيحقق كرامة الانسان لتتحقق لا اله الا الله. لا اله الا الله ما معلقة في الهوى سايب بتتحقق، زي ما قلنا قبلك نبينا قال كاد الفقر ان يكون كفرا، ده معناه انك انت ما تجي تقول للناس قولوا لا اله الا الله لكن معيشتكم دي سيبوها ما مهمه. ما ممكن، لانه الانسان بيعيش بمعده وبيعيش بقلب. اذا انت اهملت معدته او شكت ان تهمل القلب كاد الفقر ان يكون كفرا بالمعنى ده. فتلقى انه المسائل دي جايه في الاسلام حقا لما نعرفه على اعتبار انه مهيمن على كل الكتب، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، مهيمن حتى على الاشتراكية، مهيمن على كل الأفكار في الوجود الإسلام مهيمن عليها، يعرف ما فيها من حق يأخذه. الحق حيث وجد هو إسلام. هذا المعنى اللي قال له نبينا أطلب العلم ولو في الصين. الصين ما كانت مسلمة لكن الحكمة بتكون، أطلب الحكمة أطلب العلم ولو في الصين، معناه أنه ما يقوله أي إنسان فيه حق وفيه باطل، ما فيه من حق هو إسلام. فإنت بالصورة دي تجد أن الإسلام في لا إله إلا الله ما بيديك حاجة محددة، لكن يديك الميزان اللي بتوزن به التراث البشري اللي تأخذ صالحه وترمي طالحه. ما تلقى الاتجاه ده موجود هنا.
بعد المسافة بتاعت الناس ديل، وطبعا لسه حيدخلوا شوية، إلا أن ننهي هذه الليلة المباركة، ونحن نشكر الأستاذ محمود وصحبه كما نشكركم أيضا على مساهمتكم في إحياء هذه الليلة، وشكرا.